من له أذن للسمع
المركز القدسي لوسائل الإيضاح بالمقال البابوي يقدم لكم سلسلة محاضرات ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث في تاريخ الكنيسة، العظة 23 عن القديس أوغسطين.
ما يقوله الروح لإن كان
باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كنت قد وعدتكم أن نبدأ بالكلام عن الآباء الذين كتبوا باللغة اللاتينية، وتكلمنا المرة اللي فاتت عن العلامة تورتيليانوس، والمرة دي هنتكلم عن القديس أوغسطينوس. القديس ايه؟ أوغسطينوس. أول حاجة أقولها لكم فكرة عامة عن تواريخ حياته عشان تعرفوا في أي عصر عاش وإيه حياته. هو ولد سنة 354 ميلادية وتنيح سنة 430 ميلادية وعمره 76 عاما. ولد في الجزائر في شمال أفريقيا في مدينة أغسطس، وتعمد سنة 387 كان عمره 34 سنة، وكان رافض العماد في صغره لأنه أراد أنه لما يدخل المسيحية يكون ملتزم بما فيها، وهو لسه ما كانش عايز يلتزم في ذلك الحين. كون أن هو تعمد سنة 387 وتنيح سنة 430 معناها أنه لم يحضر أي مجمع من المجامع المسكونية. مجمع نيقيا سنة 325 ما كانش اتولد. المجمع الثاني في القسطنطينية سنة 381 كان لسه ما تعمدش. مجمع أفسس سنة 431 كان هو تنيح، يبقى لم يحضر أي مجمع من المجامع المسكونية، لكنه حضر مجمع إفريقيا اللي عقد في قرطاجنة وكان ساعتها أسقف. اتعمد سنة 387، رسم كاهنا سنة 391 بيد فاليريوس أسقف هيبو، بعدين استعان به أنه يبقى أسقف مساعد له سنة 395، ثم صار أسقف الإبارشية بتاعت هيبو بعد نياحة أسقف فاليريوس بعدها بسنة على طول سنة 396. ودي تورينا ان حكاية الأسقف المساعد لأسقف الإبارشية كانت مسائل موجودة من زمان في القرن الرابع بالنسبة لأوغسطينوس. دي أول نقطة عن حكاية حياته. ثاني نقطة، كان أوغسطينوس شابا في منتهى الذكاء، وكان متفوقا على زملائه في الدراسة، وكان شخصا رقيق الطبع جدا. لما ولد أمه هي القديسة مونيكا، درس التعليم الابتدائي في بلده، وبعدين ودوه في معهد مادورة. عاش بعيدا عن والديه، فعاش في حياة الطياشة مع أصحابه. في الأول ما كانش أسرته عندها فلوس تعلمه تعليم جامعي، قعد سنة كده من غير دراسة وبعدين اتعلم التعليم الجامعي في قرطبنا. درس الخطابة والفصاحة ودرس الحقوق، لكن رفض أن يكون محاميا. قال إن المحامين كتير منهم بيعيشوا في حياة الكذب عشان يكسبوا في القضية، طبعا مش كلهم. اتعلم الفصاحة والحساب والهندسة والموسيقى بدون معلم، لكن استغل هذه الأشياء ليس لصالح. أنهى دراسته في قرطبنا، انضم إلى ألمانيين الدعناني الهرطوقي، عاش في الفلسفة الأفلاطونية، الأفلاطونية الحديثة. ولما عاد إلى بلده رجع لقرطبنا لكي يكون مدرسا للفصاحة. كان بينه وبين تلاميذه محبة كبيرة جدا جدا، كتير من الأساتذة كانوا يتعالون على مستوى الطلاب وما يختلطوش بيهم، وعلاقتهم بيهم في فصول الدراسة فقط، لكن هو كان يختلط بهم ويحبهم ويتكلم معهم، فكان محبوبا جدا من تلاميذه. سافر إلى روما، ولكن نتيجة بخل الناس في روما في ذلك الحين ما كانش بيجد مصروفاته الضرورية، فذهب إلى ميلانو. في ميلانو بدأت الخطوات الأولى لتغيير حياته. في ميلانو تعرف على الأسقف أمبروسيوس، وكان أسقفا فصيحا جدا، وكان واسع في العلم والمعرفة، وكانت محاضراته لها تأثير كبير في النفوس، فهو تأثر جدا بأمبروسيوس. لاحظوا أنه تأثر بأمبروسيوس أكثر من الفلاسفة اللي درس ليهم، وتأثر أيضا بكاهن شيخ كان موجود هناك. ثم بدأ يعد نفسه للعماد. كان أوغسطينوس محبا للحقيقة وللبحث عن الحقيقة، وقبل العماد أخذ فترة من الخلوة، جلس فيها إلى نفسه وجلس باحثا عن الحقيقة، وتأثر بأشياء دعته إلى التوبة. فما هي الأشياء التي دفعت أغسطينوس إلى التوبة؟ أستطيع أن أذكر أربعة أمور دفعته إلى التوبة. أول شيء دموع أمه القديسة مونيكا، كانت تبكي كثيرا من أجله وترجو من الله أن يعود إليه أغسطينوس. وكان أمبروسيوس يقول لها إن ابن هذه الدموع لن يهلك. دي أول نقطة. ثاني نقطة، مرارة الخطية. يعني ليست الخطية كلها لذة ومتعة، إنما فيها أيضا مرارة. واللي بيمشي في الخطية بيجي يوم يزهق منها ويمل منها ويتعب منها. نقطة تانية، حياة التأمل التي كان يعيشه أغسطينوس وبحثه عن الحقيقة. ومما أثر فيه أن أحد أصدقائه أتى إليه بسيرة القديس الأنبا أنطونيوس. كانت السيرة قد كتبها القديس أثناسيوس لروميا بعنوان فيتا أنتوني، يعني حياة أنطونيوس. قرأها وتأثر بها جدا، لأن وجد فيها جوا روحيا يسمو على المتع العالمية التي كان يعيش فيها، وكذلك سير بعض الرهبان الآخرين. تأثر أيضا برسائل بولس الرسول، وخصوصا الرسالة إلى روميا الإصحاح 13، إنها الآن ساعة لنستيقظ فلنبعد عن كذا وكذا وكذا إلى آخر. تأثر أيضا بعظات القديس أمبروسيوس، ولما طلب من أمبروسيوس نصائحه وعرض عليه رغبته في التوبة وفي العناد، نصحه القديس أمبروسيوس أن يقرأ سفر إشعياء النبي. إشعياء النبي سفره يبدأ أولا بعتاب من الله للناس، اللي بيقول انصتي أيتها السماوات واقشعري أيتها الأرض، الرب يتكلم، ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا عليه. أيضا في إشعياء النبي يوجد عتاب ربنا، الصح 5 في نشيد الكرمة، أنه غرس كرمة واعتنى بها كل العناية، وقال أي شيء يمكن أن يعمل لكرمي ولم أعمله، لماذا عندما طلبت أن يطرح عنب جيدا طرح عنبا رضيا. سفر إشعياء النبي أيضا يسمونه النبي الإنجيلي، لأن فيه أشياء عن مولد المسيح من عذراء، وعن لاهوت المسيح إصحاح 7 وإصحاح 9، وفيه كلام كثير عن لاهوت المسيح في مواضع متعددة، وكلام عام عن الإيمان ضد الوثنية، أنا الله وليس غيري، قبلي لم يصور إله وبعدي لا يكون، خصوصا في الإصحاحات من 42 ل 48. وفيه أيضا كلام عن صلب المسيح وآلامه من أجلنا في إشعياء 53. بل ينتهي سفر إشعياء، هو إشعياء 66 إصحاح، في إصحاح 64 عن أبوة الله، حيث يقول أنت يا الله أبونا. المهم أن أغسطينوس أثرت فيه دموع أمه وبكائها، أثرت فيه روح التأمل والبحث عن الحقيقة، أثرت فيه سيرة أنطونيوس، رسائل بولس، سفر إشعياء، أثر فيه أيضا صلاته أيضا إلى الله طالبا أن يرشده. أغسطينوس يمثل الشخص الذي لم تستطع الفلسفة أن تقوده إلى الله، وإنما قاده إلى الله التأمل والصلاة والسيرة الحسنة التي للقديسين. من جهة صلاته ومشاعره في تلك الفترة قبل توبته وبعدها، إن بيقول عجبت من الدخان الكثيف المتصاعد من براكين الشهوة الجسدية، هذا الدخان الذي يحجب عنه رؤية الله. وبعدين يتكلم عن مرارة الخطية، يقول لربنا أنت إلى جواري مازجا حلاوة طيباتي المحرمة بمرارة، لعلي ألتمس لذة خالية من المرارة. وأين توجد هذه اللذة إلا عندك؟ وبعدين يقول له في المرارة اللي شعر بها في الخطية، أنت تدمينا لتشفينا، تهلك منا الجسد لتحيي فينا الروح. أكثر حاجات من دي تشوفوها تلاقيوها في كتابه الاعترافات، وبخاصة في الكتاب التاسع من الاعترافات. وبعدين يتكلم عن بعض آيات وردت في رومية 7، يقول كان في أعضائي ناموس آخر يضاد ناموس ضميري ويستعبدني لناموس الخطية. وبعدين يقول لربنا كنت معي ولكني لم أكن معك، ويقول له تأخرت كثيرا في حبك أيها الجمال الفائق. وكان يصرخ إلى الله في صلاته ويقول له كما ورد في المزمور 13 أو 12 حسب التغيير، إلى متى يا رب تنساني إلى الانقضاء؟ إلى متى أقول غدا غدا ولا أقول الآن؟ ولما أشفق الله عليه قال له تركتك حينا فمن يصلح بيننا؟ أي وسيط؟ الوسيط بين الله والناس يلزم أن يكون شبيها بالله وبالناس. لو كان شبيها بالله فقط لصار بعيدا عن الناس، ولو كان شبيها بالناس فقط لصار بعيدا عن الله، ووصل إلى أن الوسيط الحقيقي هو يسوع المسيح الإله المتأنس الذي ظهر بين الخطاة المائتين وهو بار غير مائت، هو مائت مع البشر وبر مع الله. ولما أوصله الله إلى التوبة قال له ها إني قد وجدتك، كنت داخلي وأنا أطلبك خارجا عني، كنت أفتش عليك في أشياء خارجة ثم وجدتك في نفسي وفي قلبي. وشكره بقول المزمور حللت قيودي فلك أذبح ذبيحة التسبيح. أوغسطينوس بعد أن تاب بحث عن العماد وتعمد، وبعدين بدأ فكر أوغسطينوس يتطور من الفلسفة إلى اللاهوت. طبعا المسائل دي مش سهلة، عقل جبار جدا جدا مثل عقل أوغسطينوس كيف يتحول إلى عقل روحاني فيه التأمل العجيب وفيه عمق الروح وليس تعقيد العقل. في أول حياته في التوبة كان بيحاول يتخلص من الفلسفات التي في ذهنه من جهة الأفلاطونية والمنوية، ثم تدرج إلى أنه أصبح يتكلم عن اللاهوتيات بأسلوب فيه روح الأفلاطونية، ثم بدأ يتكلم في لاهوتيات محضة خالصة مثل كتابه دي ترينيتاتا يعني عن الثالوث، أو كتابه مدينة الله The City of God. في الأول كان يتحاور في السنة الأولى بعد عماده مع أسرته وأصحابه، وكانت تتكون من أمه القديسة مونيكا ومن ابنه أديوداتوس، ابنه اسمه أديوداتوس ابنه من الفساد طبعا من عيشة خاطئة في الزنا. لم يتبرع أن يقول كان لي ابن من الزنا يعني في اعترافاته، وأنه كان بيتحاور مع أمه وابنه ومع أخيه نافيجيوس ومع صديقه أليبيوس، يعني كان ليه مع هذه الأسرة حوارات لاهوتية وفكرية. أخيرا الفيلسوف الذي فيه خضع للاهوتي الذي صار إليه، وبدأ يتصرف كاليهودي. ماذا يتصرف ايه كاليهودي؟
قبل ما اخش في الموضوع ده احب ان اقول ان اغسطينوس له صفات متعددة،
صفة الذكاء والرقة العجيبة،
صفة انه لاهوتي،
انه فيلسوف،
فيما بعد صارت له صفة الكهنوت كقس ثم اسقف، وقبل الكهنوت كانت له صفة الواعظ، وعموما له صفة رجل التأملات ومفسر الكتاب، واستطاع أن يحيا حياة رهبانية في وحدة وخلوة قبل رسامته قسا، ثم لجأ الناس إليه فصار مرشدا روحيا للذين حوله، وصار أب رهبنة مع إنها فترة قليلة، ولكنه في فترة الرهبنة باع كل ماله بعد وفاة أمه القديسة مونيكا، باع كل ماله ووزعه الفقراء وعاش فقيرا راهبا. ممكن أن نقول أيضا إن له صفة كاتب ومؤلف، وكتبه كثيرة. يقولون إن مؤلفاته بلغت 260 مؤلفا، ونحن فيها نفرق بين أنواع وأنواع. مؤلفاته الأولى في حياة الفلسفة ومدرس الفصاحة، نشكر الله إنه لم يبق لنا منها الكثير يعني. ثم أيضا مؤلفاته منذ أن صار كاهنا وأسقفا فيها المؤلفات الروحية، وفيها المؤلفات اللاهوتية، وفيها الردود على الفلسفة والردود على الهرطقات. وإن أردنا أن نتكلم عن مؤلفاته، إنما قبل أن نذكر التفاصيل نريد أن نذكر مؤلفين مشهورين جدا يدلان على روح التواضع الذي فيه، روح التواضع، The Humility of Saint Augustine. أول كتاب منهم كتاب الاعترافات، Confessions، كتاب الاعترافات. كتاب الاعترافات عبارة عن بخور عطر في حياة هذا الإنسان. الإنسان بيعترف سرا على أحد الأباء الكهنة، وسمعنا في حياة بعض القديسين أن ممكن اعترفوا اعترافات عامة عالمية أمام الكل، زي قديس موسى الأسود مثلا. لكن أغسطينوس انفرد بشيء آخر، انه اعترف على العالم كله وعلى الاجيال كلها، الجيل الذي عاش فيه والاجيال التي اتت من بعده، في كتاب اعترافات كلنا بنقراه. ما كان احد يستطيع ان يعلم خطايا اغسطين في حياته كلها الا بعد ان كتبها اغسطين، فهو كشف نفسه وكشف ضعفاته وسقطاته، بل وكشف انحرافه إلى الوثنية في حياة الفلسفة، وانحرافه إلى الطيش والفساد في عشرة الشباب، وانحرافه إلى الزواج غير الشرعي والإنجاب غير الشرعي. كشف كل شيء عن نفسه في إخلاص شديد وفي أمانة عميقة وزائدة وفي عمق وفي روحانية. بل انه كشف عن اخطائه ما لم يكن يعرفه عن نفسه من اخطاء. مثلا قال لربنا: انا يا رب لا اذكر خطاياي وانا طفل صغير رضيع، فايه الخطايا اللي كنت بقولها؟ انا اعرف ان الاطفال الصغيرين والرضع بيعملوا دوشة وبيزهقوا الناس اللي حواليهم بصياحهم بياتهم، فلازم انا كنت بعمل كده. واعرف ان الاطفال الصغيرين بيغيروا من بعض، اذا اكرموا طفل يغير منه الاخر، فانا لابد كنت بعمل كده، كان فيا الخطايا دي. الى هذه الدرجة كان القديس أغسطينوس أمينا في اعترافاته ومتواضعا في اعترافاته وصادقا في توبته، توبة صادقة لا يخفي فيها شيئا، وكان لا يخجل من خطاياه، لا يخجل أن يعرف الناس خطاياه، بل يهمه أن يخجل توازنا مع الخطايا القديمة، وكان يشرح في اعترافاته حيرته وتساؤلاته في سعيه إلى الله. العجيب أن هذه الاعترافات نشرها أغسطينوس سنة 397 بعد أن صار أسقفا، يعني مش أول ما تاب نشر اعترافاته محدش دريان به كتير، بعد ما صار كاهنا وواعظا وراهبا ومؤلفا وأسقفا، مش بس أسقف مساعد وأسقف أبروشية، نشر اعترافاته بعدها. وفي اعترافاته لم يفقد أبدا احترام الناس له، بل أعجبوا بأمانته واتضاعه، وأصبح كل إنسان يستطيع أن يجد تجاوبا مع أغسطينوس في كتاب الاعترافات. كل نفس تجاهد ضد إغراءات الخطية، وأظهر للناس أن كل الموضوعات يمكن أن تعالج بأسلوب روحي. ده عن إيه؟ عن الاعترافات. هناك كتاب آخر أصدره في السنوات الأخيرة من حياته، يعني هو تنيح سنة 430، أصدر هذا الكتاب 427-28، اسمه Retractations، يعني التراجعات. يعني ايه التراجعات؟ نوع آخر من تواضع أغسطينوس، بدأ يراجع نفسه في كل ما كتبه من قبل ويرى هل هناك خطأ فيما قد كتبه أو علم به ويحتاج الأمر إلى تصحيح. ففي هذا الكتاب Retractations، التراجعات، بدأ يصحح ما يراه في كتاباته الأولى يحتاج إلى تصحيح، سواء ما كتبه قبل أسقفيته أو ما كتبه أثناء أسقفيته. صحح ما يبدو له ضعيفا أمام ندوبه في المعرفة، أو ما يراه باطلا أو ما يراه غامضا أو ما يراه مبتعدا عن التعليم الصحيح. في الكتاب الأول الاعترافات اعترف بضعفاته في الحياة الشخصية والسلوكيات، وفي كتابه التراجعات اعترف بأخطائه الفكرية أو ما رآه هكذا. الرجل قبل أن يموت أراد أن يعطي حسابا أمام الأرض. تذكر في كتاب التراجعات قول الكتاب كثرة الكلام لا تخلو من معصية، وأنا كمعلم وكأسقف تكلمت كثيرا، فربما يوجد شيء من التعصية بدأ يتراجع عنه وتوضع إهده. وأيضا تذكر ما ورد في كورنثوس الأولى 11 آية 31، لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، فبدأ يحكم على نفسه ويدين نفسه قبل أن يدان أمام الله. كتاب الاعترافات في أول حياته الإيمانية والرعوية، كتاب التراجعات أو التصحيحات في أواخر حياته في الأسقفية، لكي يكون نظيفا أمام الله سلوكا وفكرا. إلى جوار هذا توجد رسائله ينسبون إليه حوالي 270 رسالة كتبها من سنة 386، يعني بدء كتبته، لغاية سنة 429 قبل وفاته، يعني من عماده إلى قرب وفاته. أسئلة تمثل تساؤلات عصره، تمثل قلبه الكبير الذي يجد فيه كل أحد مجالا، كما قال القديس بولس الرسول: كنت كل شيء لكل أحد. رسائل بولس، رسائل أغسطينوس تحتاج إلى دراسة ما في الشك، يعني 270 رسالة دي عشان الواحد يلخص. له أيضا دراسات لاهوتية، ردوده على الهرطقات، هاجم المنوية والغنوصية والفلسفات الخاطئة، هاجم الإلحاد والوثنية وتعدد الآلهة والثنائية التي نادى بها المعنويون من ناحية إله للخير وإله للشر، أنهم الشر ده مجرد الوضع السلبي للخير، يعني الشر هو عدم الخير. رد على البيلاديين الذين كانوا ينكرون النعمة ويظنون أن الإرادة البشرية يمكن أن تصل إلى الكمال بدون النعمة. تكلم كثيرا عن النعمة، يكاد القديس أغسطينوس أن يسمى عند بعض اللاهوتيين بأنه قديس النعمة. في كتابه الرد على البيلاجيين في مجموعة نايسين أند بوست نايسين فاذرز تلاقي في فوليوم كبير اسمه انتي بلاجانيزم، كلام كتير كتير كتير، مقالات فيه كلام عن الإرادة الحرة وفيه كلام عن المعمودية وفيه كلام كتير، يعني مش وقته دلوقتي. كان له حوار كبير مع القديس جيروم حول أصل النفس، The origin of the soul، أصل النفس. أغسطينوس كان بيقول النفس تولد مع الجسد، جيروم كان بيقول أن النفس تعطى للجسد، يعني ما بيتولدش بيها لكن ربنا بيديها له منها، يتولد بيها يعني متاخدة من آدم وحواء. لذلك أغسطينوس من أكثر الناس ومن أقدم الناس حديثا عن الخطية الأصلية المتوارثة من آدم وحواء. كان جيروم شديد ناشف في رد على أغسطينوس، وأحيانا كان يعني very stiff جيروم. أغسطينوس كان رقيقا هادئا وديعا وينتصر برقته ووداعته. أخيرا أغسطينوس أحرج جيروم في نقطة لم يستطع أن يرد عليه إلا بالشتيمة. معلش لما تقول الإسماء والدسين كانوا بيشتموا بعض الأسلوب بتاع زمان كان كده مش عند الكل. قال له إيه قديس أغسطينوس؟ قال له إذا كانت النفس تخلق كنفس جديدة تمنح للإنسان ولا يولد بها من أبويه، إذن لماذا نعمد الأطفال؟ يبقى الطفل اللي تولد جديد بنفس جديدة لم تخطئ لم ترث الخطية من الأبوين، يبقى بنعمده ليه؟ وكان سؤالا بلا جواب. فيش غير ان جيروم يقول له اكملك اسقف وانا اسيد ده انا مش عارف ايه ده انا ما فيش فايدة ما عارفش يفلقص. انا فاكر زمان الحكاية دي قريتها وانا علماني، كنت شفت على ما اظن في مكتبة بيلجوينز او حاجة زي كده كتاب عن الرسائل المتبادلة بين اغسطينوس وجيروم، ربما سنة 50 ولا حاجة زي دي من زمان قبل ما ترهبن، ووجدت لذة كبيرة جدا في ان اشوف ايه اسلوب اغسطينوس واسلوب جيروم في المناقشة، الاسلوب الرقيق وهو كيف يتفاهم مع الاسلوب العنيف وكيف يحتفظ برقته على رغم ما يتعرض له من عنف وكيف يكسب بالرقة والتاني يخسر بالعنف. حاجة لذيذة كده. ومع ذلك من رقة القديس أغسطينوس انه لم ينشر بحثه عن اصل النفس the origin of the soul الذي يحرك فيه جيروم، لم ينشره الا بعد وفاة جيروم لكي لا يحرجه في حياته، فنشر هذا البحث سنة 419. كان جيروم توفى وهو كان فضل له 11 سنة ليلحق به. قلنا رد على الهرطقات، قلنا ليه كتب لاهوتية زي كتاب الديترينيتاتي عن الثالوث، ليه كتب عن الأسرار عن الإيمان عن الزواج، ليه كتاب مشهور اسمه تعليم المبتدئين في أصول الدين، كلام عن حرية الإرادة عن أصل النفس عن عماد الأطفال عن الخطية الأصلية عن عمل النعمة، ليه كتاب لطيف جدا اسمه دي ماجسترو يعني عن المعلم، اتكلم عن أهمية كلمة الله وعن المعلم اللي عنده عصمة في التعليم انفلابيليتي في التعليم وهو يسوع المسيح. كتاب حلو قوي يا ريت تقروه، انا اعتقد انه ترجم للغه العربيه بتاع دي ماجسترو. دي ليه كتب في التفسير، في تفسير المزامير، ليه كتب في تفسير المزامير، ليه كتاب تفسير يوحنا الاولى، ليه بعض كتب تفسيريه وعظات تفسيريه كثيره نبقى نقولها لكم، ليه كتاب مشهور جدا جدا من اشهر مؤلفاته، يعني لما يجيبوا لاشهر كتابين لاغسطينوس يحطوا الاعترافات نمره واحد ويحطوا نمره اثنين مدينه الله. مدينه الله اتكلم عن مقارنه بين مدينه العالم الزائل وبين مدينه الله التي ستبقى الى الابد، وكتب هذا الكتاب بعد غزو روما وبدأ اضمحلال هذه المدينة العظيمة. ليه كتاب ضد المشككين، كتاب اسمه كونترا أكاديميكوس ضد الأكاديميين يعني أجينز أكاديميكس، اتكلم عليها على الناس اللي بيشككوا الناس وبيقولوا لا يستطيع إنسان أن يصل إلى الحقيقة الكاملة، أقصى ما يمكن أن نصل إليه بعض الاحتمالات، وهو بدأ يكلمهم عن الوصول إلى الحق والبحث عن الحقيقة وإن إحنا ممكن نصل إلى الحقيقة ونصل إلى الله الذي هو الخير الأعظم. ليه كتاب عن خلود النفس، ليه كتب كثيرة يعتبره البعض مؤسس الفلسفة المسيحية، وفي نفس الوقت ليه تأملات في التفسير. كان بيلجأ إلى طريقة التفسير الرمزي، إلى التفسير إيه؟ الرمزي. أنا كنت بأعجب بيه لما أقرأ له عن التفسير الرمزي، وخصوصا وأنا في الدير عندي وقت كتير قبل الأسخفية، وكنت أعجب أحيانا بذكائه حتى لو كان الأمر يبدو مصطنعا أو ملفقا. ما أقدرش أقول ملفقا بالنسبة للقديس كبير زي أغسطينوس، لكن هديكوا حكاية وانت حكموا عليها. لما جاء أغسطينوس يتكلم عن يوحنا 21، لما التلاميذ السبع تلاميذ صادوا السمك، وبيقول صادوا سمكا كبيرا وجيدا 153 سمكة، يقول دعونا نفكر معا ال 153 دي توصلنا لفين، نقرع وربنا يفتح لينا ونسأل ونعطى إلى آخر هذا الكلام. قال ما دام سمك كبير وجيد يبقى رمز للناس الذين يخلصون. طب وكيف يخلصون؟ يخلصون بإطاعة الوصايا اللي يرمز ليها الرقم 10 بتاع التن كوماندمنتس، ويصلون إلى حياة الكمال اللي يرمز إليها رقم 7 يدل على الكمال. يبقى اللي عايز يخلص يبقى خلاص ويجي عن طريق 10 والسبعة، يبقى 17. لكن علشان نصل إلى 17 ناخد 1 2 3 4 لغاية ما نصل إلى 17، تعدوهم تلقوا 153. هو نوع من الذكاء اللطيف، لكن يعني هقول لك بيلفها بيصطنع. راجل لطيف ويعجبنا ذكاؤه وعقليته ومحاولة الوصول إلى الحقيقة. هو كان دايما يمشي كده، يعني مثلا يقول مريض بيت حزدة، كان مريض 38 سنة،